كان أنه سأل رجل أشعب أن يسلفه ويؤخره، فقال أشعب: هاتان حاجتان، فإذا قضيت إحداهما فقد أنصفت. فقال له الرجل: رضيت ذلك. قال: فأنا أؤخرك ما شئت ولا أسلفه.
استعار جحا في يوم ما طنجرة من أحد جيرانه، وعندما أعادها أعاد معها طنجرة أخرى صغيرة. فسأله جاره عن سبب إرفاق تلك الطنجرة الصغيرة مع تلك التي استعارها، فقال جحا: مبارك عليك، إن طنجرتك ولدت في الأمس طنجرة صغيرة، وإنها الآن من حقك. وبعد مرور الأيام ذهب جحا إلى جاره مرة أخرى وطلب منه الطنجرة ثانية، فأعطاه جاره إياها. وبعد مرور بضعة أيام ذهب جار جحا إلى بيت جحا وطلب منه أن يعيد له طنجرته، فقال له جحا وهو يبكي: إن طنجرتك قد توفيت بالأمس. فقال له جاره متعجبا: وكيف هذا؟ كيف توفيت الطنجرة؟ فقال جحا: أتصدق أن الطنجرة قتلت، ولا تصدق أنها قد ماتت؟
حكي أن غلاما لقي أبا العلاء المعري، فقال: من أنت يا شيخ؟ فقال: فلان. قال الغلام: أأنت القائل في شعرك: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل؟ قال: نعم. قال: يا عماه، إن الأوائل قد رتبوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد عليها حرفا؟ فدهش المعري وتبسم من ذلك وقال: إن هذا الغلام لا يعيش لشدة حذقه وتوقد فؤاده.
كان جحا يتسوق ذات يوم، فجاء رجل من الخلف وصفعه على خده، فالتفت إليه جحا وأراد أن يتعارك معه، ولكن الرجل اعتذر بشدة قائلا: إني آسف يا سيدي، فقد ظننتك فلانا. فلم يقبل جحا هذا العذر وأصر على محاكمته. ولما على صياحهما اقترح الناس أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما، فذهب إلى القاضي وصادف أن يكون ذلك القاضي قريبا للجاني. ولما سمع القاضي القصة غمز لقريبه بعينه، يعني: لا تقلق، فسأخلصك من هذه الورطة. ثم أصدر حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 دينارا كعقوبة على ضربه. فقال الرجل: ولكن يا سيدي القاضي، ليس معي شيئا الآن. قال القاضي وهو يغمز له: اذهب اذهب وأحضرها حالا، وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها. فذهب الرجل وجلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه حتى يحضر المال. ومرت الساعات ولم يحضر الرجل، ففهم جحا الخدعة، خاصة أنه كان يبحث عن تفسير لتلك الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه. فلما أدرك جحا أنه خدع من قبل القاضي وقريبه، قام وتوجه إلى القاضي وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته، وقال له: إذا أحضر غريمي 20 دينارا فخذها لك حلالا طيبا. وانصرف.
أبو الإصبع وبناته الأربع. كان أبو الإصبع العدواني غيورا، وكان له 4 بنات، فأبى أن يزوجهن. فقالت واحدة منهن: لتقل كل واحدة منا ما في نفسها. فقالت كبراهن: ألا ليت زوجي من إناس ذوي غنى، حديث الشباب طيب النشر والذكر، لصوق بأكباد النساء كأنه خليفة جار لا يقيم على الهجر. قلنا لها: أنت تريدين شابا غنيا. وقالت الثانية: عظيم رماد القدر رحب فناؤه، له جفنة يشقى بها النيب والجزر، له خلقان الشيب من غير كبرة تشين، ولا وان ولا صرع غمر. فقلنا لها: أنت تريدين سيدا. وقالت الثالثة: ألا هل تراها مرة وخليلها يضم كبعل المشرف المهند، عليه رواء لليسار ورهطه، إذا ما انتمى من أهل بيتي ومحتدى. وقلنا لها: أنت تريدين ابن عم لك قد عرفته. وقلنا للصغرى: ما تقولين أنت؟ فقالت: لا أقول شيئا. فقلنا لها: لن ندعك يا لئيمة، لأنك اطلعت على أسرارنا وكتمت سرك. فقالت: لا أدري ما أقول، إلا أنه زوج من عود خير من قعود.
أن خليفة أنشد قصيدة أمام مدعويه وحاشيته، وكان بينهم شاعر. فبعد أن انتهى الخليفة من إلقاء قصيدته، التفت إلى الشاعر وسأله: هل أعجبتك القصيدة يا شاعر؟ أليست بليغة؟ فأجابه الشاعر: الله يا مولاي، لا أشم بها رائحة البلاغة. فغضب الخليفة وأمر أن يحبس هذا الشاعر في الإسطبل مع الخيول والحمير. فظل الشاعر محبوسا في الإسطبل شهرا كاملا، ولما أفرج عنه دعاه الخليفة وعاد إلى مجلسه مرة أخرى. وعاد الخليفة إلى إلقاء الشعر، وقبل أن ينتهي من الإلقاء نهض الشاعر وهم بالخروج من المجلس خلسة. فلمحه الخليفة ثم سأله: إلى أين أيها الشاعر؟ فأجاب الشاعر: إلى الإسطبل يا مولاي.
شاهد الرشيد أبا نواس وفي يده زجاجة من الخمر، فسأله: ماذا في يدك يا أبا نواس؟ فأجاب: زجاجة لبن يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة: وهل اللبن أحمر اللون؟ فقال: أحمر خجلا منك يا أمير المؤمنين. فأعجب الخليفة من بداهته وعفى عنه.